الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان. وضح ذلك. الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها. ففي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال أي جبريل عليه السلام: صدقت. والنصوص المخبرة عن قدر الله أو الآمرة بالإيمان بالقدر كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وروى مسلم في صحيحه عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنصوص في ذلك كثيرة جدا، فإن النصوص الدالة على علم الله وقدرته ومشيئته وخلقه تدل على قدره تبارك وتعالى. فالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله ومشيئته وخلقه. والقدر يدل بوضعه، كما يقول الراغب الأصفهاني فيما نقله عنه ابن حجر العسقلاني: القدر يدل بوضعه على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم. فلله تعالى القدرة المطلقة، وقدرته تعالى لا يعجزها شيء. ومن أسمائه تبارك وتعالى القادر والقدير والمقتدر. والقدرة صفة من صفاته، فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر، والقدير فعيل منه وهو للمبالغة. ومعنى القدير الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة، لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه. ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله عز وجل. قال تعالى: إنه على كل شيء قدير. والمقتدر مفتعل من اقتدر، وهو أبلغ من قدير. ومنه قوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن القدر فقال: القدر قدرة الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال: هذا يدل على دقة أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. وهو كما قال أبو الوفاء ابن عقيل: فإن إنكاره إنكار لقدرة الرب على خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها. وقد صاغ ابن القيم رحمه الله هذا المعنى شعرا فقال: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال: الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. ولذا فإن الذين يكذبون بالقدر لا يثبتون قدرة الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من لم يقل بقول السلف فإنه لا يثبت لله قدرة ولا يثبته قادرا، كالجهمية ومن اتبعهم والمعتزلة المجبرة والنافية. النافية حقيقة قولهم أنه ليس قادرا وليس له الملك، فإن الملك إما أن يكون هو القدرة أو المقدور أو كلاهما، وعلى كل تقدير فلا بد من القدرة. فمن لم يثبت له قدرة حقيقية لم يثبت له ملكا. والذين كذبوا بالقدر لم يوحدوا الله عز وجل، فإن نفاة القدر يقولون خالق الخير غير خالق الشر، ويقول من كان منهم في ملتنا إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى، وربما قالوا ولا يعلمها أيضا، ويقولون إن جميع أفعال الحيوان واقعة بغير قدرته ولا صنعه، فأجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وقد تقاطر أهل العلم على تقرير القدر والنص على وجوب الإيمان به، وما من عالم من علماء أهل السنة الذين هم أعلام الهدى وأنوار الدجى إلا وقد نص على وجوب الإيمان بالقدر وبدع وسفه من أنكره ورده. قال النووي رحمه الله في شرحه لأحاديث القدر من صحيح مسلم: وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره، خيرها وشرها، نفعها وضرها. وقال في موضع آخر: تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقل من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. وقال ابن حجر رحمه الله: مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.